إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، وهي محبة لله وبالله عز وجل. وإذا سكنت محبة الله في القلب سكنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استقرت المحبة في القلب دفع القلب صاحبه إلى كل خير، وكفه ونهاه وزجره عن كل شر، فتراه في الخير مقداما وتراه عن الشر منتهيا مكفوفا لا يقدم عليه. وإن فرطت منه الزلة سارع إلى التوبة واستقر الندم في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدره عند ربه عظيم، ومنزلته عند الله عز وجل عالية. ولقد كرمه ربه وشرفه وزكاه في مواطن عديدة من كتابه، وأوحى إليه بفضائل ومكارم وشمائل ليست لغيره صلى الله عليه وسلم. فزكاه الله عز وجل في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في صدق منطقه فقال: وما ينطق عنه. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكى ظهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. ورفع له ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكى علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبر الله تعالى عن منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمر المؤمنين من أهل الأرض بالصلاة عليه ليلتقي ثناء أهل الأرض مع ثناء أهل السماء، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست قال أعطيت جوامع الكلم أن يتكلم الكلم القليل ويحمل المعنى الكثير، ومصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ولقد أقسم الله جل في علاه أنه ما ودع النبي صلى الله عليه وسلم وما قلاه بعدما اصطفاه واجتباه، وأن ما أعده له في أخراه خير له مما أعطاه في دنياه. فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولقد أخذ الله الميثاق على النبيين أن لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يتبعنه. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن كرامته صلى الله عليه وسلم على رب العزة والجلال أنه ما ناداه في كتابه إلا بوصف النبوة أو الرسالة أو بوصف ملابس له صلى الله عليه وسلم، ليكرمه بذلك عما سبقه من الأنبياء. فلما نادى الله تعالى على آدم نادى عليه باسمه فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كذا نادى على نوح وعلى غيره من الأنبياء، ثم نادى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول: يا أيها النبي، وتارة: يا أيها الرسول، وتارة: يا أيها المزمل، وأخرى: يا أيها المدثر. ولقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يوقروا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في ندائهم ودعائهم له، فنهاهم أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد، وإنما قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. ومن كرامته صلى الله عليه وسلم أنه ساد الكل في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وبيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، ورجاؤه صلى الله عليه وسلم محقق كائن بفضل الله جل وعلا. قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولكل نبي دعوة مستجابة، ف فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولقد أعطى الله كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه آية ليؤمن عليها البشر، وأعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم آية لا تنقضي وإنما هي مستمرة ما استمر الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وحقا وحق له ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. فأهل الجنة 20 و100 صف، أمته صلى الله عليه وسلم تمثل 80 صفا من أهل الجنة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال الصحابة رضي الله عنهم: فحمدنا الله وكبرنا. ومن كرامته على ربه جل وعلا أنه أعطاه من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولقد عصمه ربه جل وعلا من الشيطان الرجيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به شيطانه أو قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي من شره، فأسلم أي صار مسلما. ولقد عصمه الله تعالى من القتل فقال: والله يعصمك من الناس. ولما وضعت له اليهودية السم في الطعام وأعلمه الطعام بقدرة الله تعالى، سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أردت إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. ولقد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم رفيع وجميل الخلق والخلق. أما الخلق فكان صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من الوسامة والجمال وحسن الشمائل، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأجمله وأبهاه. كان صلى الله عليه وسلم لون وجهه أبيض مشربا بحمرة، وهو أحسن ما يكون من الألوان. كان أبعج العينين أي شديد سواد العين مع شدة بياضها، وكان طويل الأشفار أي طويل رموش العينين. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الجبهة، وكان صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية كث اللحية عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه شثن الكفين والقدمين أي عظيم الكفين والقدمين. وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، بطنه وصدره سواء، لم يكن عظيم البطن، ولم يكن صلى الله عليه وسلم طويلا طولا بائنا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قصيرا قصرا تقحمه العين عندما تنظر إليه، فهو غصن بين غصنين، وهو أحسن الثلاثة منظرا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ريحا، يقول أنس رضي الله عنه: ما شممت مثل عبيرا أحسن وأطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو نائم في بيت أنس، فوجد أم سليم رضي الله عنهما، وجدها بقارورة تسلت العرق فتجعله في القارورة، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو أطيب الطيب. وفي رواية أنها قالت: نلتمس بركته لصبياننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبتي؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يمشي بقوة، لا يمشي مشية الكسلان، لا يمشي مشية المتمارض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي أصحابه أمامه وعن يمينه وعن شماله، ويقول: خلوا ظهري للملائكة، إلى آخر ما أعطاه الله تعالى من جميل صفات الخلق. وأما الخلق فقد كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس. وبالجملة قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ولقد تجاوز الكون كله مع هذه الصفات والخلال الحميدة والجميلة خلقا وخلقا في أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجماد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، وعندما يقترب من جبل أحد يقول عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، إنها الحجارة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتجاوب معه. فأين قلوب البشر؟ ويترجم ذلك من جبل أحد ترجمة عملية يوم يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فيهتز الجبل فرحا وطربا بصعود النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. لماذا يسلم عليه؟ لأنه يحبه ويتجاوب معه. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر، وكانوا يسمعون تسبيح الحصى بين يديه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لأصحابه على جذع على خشبة، وصنع له بعض شباب الأنصار منبرا، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يسمعون بكاء الجذع كبكاء الصبي. يقول الراوي: بكى لما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، بكى حزنا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن الجذع ويسكنه كما يسكن الصبي، كما يسكن الصبي الصغير، فيسكن. ولو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لبكى إلى قيام الساعة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فدفن الحجارة والحيوانات، فتجاوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جمل يستصعب على أصحابه من الأنصار، فيأبى أن يعمل لهم، ويخشون من الدخول عليه، فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يراه الجمل وقد استصعب واستوحش وصار الناس يخافون منه، يقوم الجمل فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا بين يديه، فيأخذ بأذنه ويدخله في العمل أذل ما كان. فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه البهيمة تسجد لك، فنحن أحق أن نسجد لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، أو لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، وكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، يعني غير الله عز وجل، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضربوا أروع المثل، فقدموا حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب النفس والمال والوالد والولد والقريب والناس أجمعين. فهذا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤخذ سبيا ويباع في الأسواق ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعاشره، وأبوه يبحث عنه سنين عبدا، يخرج في كل يوم ويقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي يرجى أن أتى دونه الأجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتذكرنيه إذا غربها أفل. وذات يوم يعلم الرجل مكان ولده، فيأتي إلى سيده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلب منه أن يسترد ولده وله ما شاء من الأموال، فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين خصلتين، يقول: أدعوه لك فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي آخذ على من اختارني فداء. قال: وأنصف، وهذا فوق الإنصاف. ويأتي زيد ويسأل: تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا عمي. تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. قال: وأنا من قد عرف؟ فاختر أينا شئت. فيقول زيد رضي الله عنه: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت بمنزلة الوالد والعم. فيصيح أبوه وعمه: يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك؟ فيقول: لقد رأيت من هذا الرجل ما لا أستطيع معه أن أفارقه، إنه الحب الذي سكن في القلب، الذي حمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دبر أهل مكة خطة لقتل من ينام في الفراش على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحب الذي دفع أبا بكر يوما من الأيام، كما يروي علي رضي الله عنه لما سأل أصحابه: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فإني ما بارزت أحدا إلا وانتصفت منه، ولكنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قام في المسجد الحرام وقام الكفار حوله، فهذا يأخذه وهذا يتلفله وهذا يقول له: سفهت آباءنا، سببت آلهتنا، فما استطاع أحد منا أن يقدم عليه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعدو، فأخذ يدفع هذا ويتلفل هذا ويرد هذا، وصاح فيه رضي الله عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم رفع علي رضي الله عنه جبة كانت عليه وبكى حتى أفضل لحيته وبكى القوم، وقال لهم: أهذا خير أم مؤمن آل فرعون؟ ثم قال رضي الله عنه: هذا خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، هذا رجل يعلن إيمانه وذاك رجل يكتم إيمانه. إنه الحب الذي استقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم حتى صدروا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا وتركوا البيوت والأهل والأموال واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقام رجال الأنصار وشباب الأنصار ونساء الأنصار، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر الغلمان والعبيد في الشوارع والكل يقول يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا يستقبلونه بجميل القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتحببنني؟ والله إن قلبي ليحبكن. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عند أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، ويأخذ دابته أسعد بن زرارة، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، ويضرب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أروع المثل في حبه واحترامه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزل في بيته وتمضي الأيام ويقف عبد الرحمن بن عوف في الصف يوم بدر لنفتح صفحة مشرقة من صفحات الحب والتي تجلت على لسان وقلب أبناء الأنصار رضي الله عنهم، إذ يقول عبد الرحمن بن عوف بين أنا في الصف يوم بدر إذ رأيتني بين غلامين فخشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي، فبين أنا كذلك إذ قال لي أحدهما يا عم أين أبو جهل؟ قلت وما تصنع به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت لئن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إما أن أقتله وإما أن يقتلني. ذاك قلب المحب الذي لا يطيق كلمة يسمعها يؤذى فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر بنفس الكلمة وكل منهما يقولها سرا من الآخر، يريد أن يستبق إلى هذا العمل، يريد أن يسبق أخاه إما إلى النصر وإما إلى الشهادة، لا أن يدفع بأخيه بين يديه ويقي نفسه بأخيه. بهذا يكون النصر وبهذا يكون العز، هذه هي الخامات التي نريدها في قلوب أبنائنا وفي قلوب إخواننا، أن تشتعل نار الحب في القلوب حتى ننصر دين الله عز وجل وحتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ بأبي جهل هائج في الناس فقال هذا صاحبكما، فانقض عليه كالصقرين فاختلفت فيه أسيافهما فخر صريعا على الأرض، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ينبغي أن يلقن لأبناء المسلمين ضمن تربيتهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، ربوا أبناءكم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أبناءكم المحبة تعليما عمليا، واعقدوا لهم في ذلك اختبارات وامتحانات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الامتحان على أمر من أمور الدنيا أو على علم من العلوم بأولى من الامتحان والاختبار على محبة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويمضي وتمضي الأيام ويأتي يوم أحد، اليوم الذي تجلت فيه معالم الحب، معالم التضحية ليقتل أناس ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. فيقول أنس لما كان يوم أحد انفرد النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ومعه 12 رجلا، أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله وإحدى عشر من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو كان معي في الجنة. فيقول طلحة: أنا. فيقول: اجلس أنت مكانك أنت. ثم يقوم رجل من الأنصار فيقول: أنت. حتى قتل الإحدى عشر رجلا من الأنصار. فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقام طلحة فقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال الأحد عشر حتى شلت يده رضي الله عنه، ولما قطعت أصابعه قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقوم طلحة وسعد وجماعة من الأنصار، يأتي بعضهم ليترس على النبي صلى الله عليه وسلم لتقع الرماح والسهام في ظهره وهو مترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ليس في الرجال فحسب بل في النساء. فهذه أم العمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها، والتي تخرج لتسقي العطش وتداوي الجرحى، لكنها تفاجأ أن الأمر انقلب وأن المسلمون اضطرب أمرهم وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ ودلعا وتنطلق لتقوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتل قتال الرجال الشجعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي ابن قلية الذي أقمعه الله عز وجل فيريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربها على عاتقها ضربة تدع فيها جرحا غائرا وتضربه عدة ضربات، ولكنه كان بين درعين فنجا. ويبقى وتبقى هذه الجروح التي وصلت 12 جرحا في جسم أم عمارة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون شهادات تقدير لها عند رب العالمين في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وهذه امرأة من الأنصار تخرج لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها النبأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فتستقبل المرأة بأربعة: تستقبل بولدها وزوجها وأخيها وأبيها، لا يدري الراوي بأيهم استقبلت أولا، وفي كل واحد منهم يقال: قتل أبوك. فتقول: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: هو بخير. فتقف المرأة وتقول: أرونيه، أريد أن أراه. فلما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة دونك جلل. تعني صغيرة: كل مصيبة دونك جلل. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، أي لا أبالي إذا سلمت من هلك يا رسول الله. فهذا مثال ينبغي أن يدرس وينبغي أن يعلمه أبناؤنا وأن نعلمه نحن، لنقوم على مقدار الحب، لننطلق من قاعدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب ناره إذا اشتعلت في القلوب سرنا قدما ولا نرى أمامنا إلا الجنة. وحياة الصحابة رضي الله عنهم فيها المواقف عديدة وكلها تترجم عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نحصيها في مقامات، فضلا عن أن يكون في مقام واحد، إلا أن نستعرض حياتهم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بساعة ولحظة بلحظة، وفيما قيل كفاية لأنتقل بعد ذلك إلى علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي ولكن البينة على المدعي، ولم يقبل الله تعالى في ذلك بينة إلا بينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن أولى العلامات التي يختبر بها حب القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم العبد محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة من سواه من النفس والمال والأهل والولد والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية: من نفسه، ذكر من نفسه فذكر النفس والوالد والولد، ثم عم بعد الخصوص فقال: والناس أجمعين. وقال لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يعني لا تبلغ حقيقة الإيمان ولا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبيك. وأن يقدم العبد محبوب النبي صلى الله عليه وسلم على محبوب نفسه عند غلبات الهوى، هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية وهي تابعة للعلامة الأولى: أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر طاعة مباشرة. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إنها الطاعة التي تترجم في سلوك الحياة العملية، لا أن تكون مجرد كلام يقال، ولا مجرد شعار يرفع، ولا مجرد ادعاءات تدعى أمام الناس في المحافل والمجامع أو في المجالس الخاصة، وإنما هي الطاعة التي يكون شعار العبد فيها عملا بعد القول، عملا مقارنا للقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أود أن أذكر بعض الأمثلة على ذلك. أبو بكر رضي الله عنه يعيش حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم من وهلة الدعوة الأولى، ويهاجر ويزوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قريب اسمه مصطح بن قتادة بدري، شهد بدرا، لكنه زل مع المنافقين وتكلم في حديث الإفك، فصبر أبو بكر وسكت حتى نزلت البراءة. فلما نزلت وعلمها أبو بكر قال: هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية، أفنرمى به بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ والله لا أنفق على مصطح أبدا. وينزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني ولا يحلف أولو الفضل في الدين والسعة في المال ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين فإذا أخطأوا في حقهم فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فما إن سمع أبو بكر ذلك حتى انطلق يقول بلى أحب أن يغفر الله لي ويرد النفقة إلى مصطح ويكفر عن يمينه. هذه هي الطاعة. ولا أظن أمرا يكون أشد على المرء من هذا الأمر الذي حلف أبو بكر لأجله رضي الله عنه. إنه قريبه الفقير الذي ينفق عليه، وهذه ابنته وزوجة خليله، ويقع فيها هذا الرجل وهو ينفق عليه، ومع ذلك لا يفكر مجرد تفكير في أن يناقش أمر الله. زينب رضي الله عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قالت لا أرضاه، فينزل الله قوله فينزل الله قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليها الآية فتسأل سؤالا يا رسول الله أترضاه لي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فتقول رضي الله عنها إن رضيته لي رضيته لنفسي. حنظلة الغسيل، عروس الشهداء، غسيل الملائكة، يصلي الفجر ويرجع إلى بيته فيجامع أهله فيسمع الصيحة إلى الجهاد فيرى أنه لو اغتسل لتأخر، فيخرج جنبا لتصعد روحه مع أرواح الشهداء ولتغسله الملائكة. لا يريد أن يتأخر عن أمر الله ورسوله ولو حتى يغتسل من الجنابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمام المسجد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فيجلس على باب المسجد، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ادخل يا عبد الله. إنها المسارعة إلى الطاعة المطلقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في النساء كذلك. فانظر لما يخرج النساء من المسجد مع الرجال فيختلطون في الطريق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فليس لكن أن تحفظن الطريق، يعني ليس لكن وسط الطريق، ليس لكن وسط. فيأتي الانتثاب المباشر، تأتي الطاعة المباشرة، فجعلت المرأة تقترب من الجدار وتلصق نفسها بالجدار حتى يعلق الثوب بالجدار، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الذي لا ينطق عن الهوى. فأين الحب مع الجدال؟ أين الحب مع محاربة السنة؟ أين الحب مع محاربة الشريعة؟ أين الحب مع المناقشة في أمر الله وأمر رسوله؟ أين الحب عند من يقول أبغض أناس إلي من تلبس نقابا أو من يعفي لحيته؟ أين الحب؟ أين حرارة الحب في القلب عند هذا الكلام وعند هذه الفعال؟ العلامة الثالثة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاء المباشر الفوري عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته. قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قال الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى فالسمع والطاعة. وما سمعنا ولا قرأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه يا يا رسول الله هل أمرك هذا على الوجوب نفعله أو على الاستحباب نتركه؟ ولا سألوه هل نهيك هذا للحرمة نتركه أو على الكراهية فنجترئ عليه؟ ما سألوه هذا، وإنما سمعوا وأطاعوا. العلامة الرابعة تصديقه صلى الله عليه وسلم تصديقا عمليا في كل ما أخبر من وعد أو وعيد، تصديقه صلى الله عليه وسلم تصديقا ينتج عنه العمل، ينتج عنه السير على خطاه صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة مدابعة النبي صلى الله عليه وسلم، المدابعة التي تتجلى في أن يسير العبد على الصراط المستقيم ويرى أن ما سوى ذلك سبلا تفرقه وتضعف جهده وتبعده وتؤخره عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوصول إلى رب العالمين. وليعلم العبد أن معه رفقة سبقوه على هذا الطريق، هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم رفقته الذين يسأل الله عز وجل أن يكون معهم في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، فلا تستوحش وإن قل السالكون، ولا تغتر وإن كثر الهالكون. العلامة السادسة تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس ونصرة هذه السنة. وأقصد بالسنة ما هو أشمل مما يقابل القرآن أو مما يقابل الفرد، حتى لا يقول قائل: لماذا نصرة السنة وأين نصرة القرآن؟ لماذا نصرة السنة وأين نصرة الفرض؟ إنما أعني بالسنة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا وأوصافا كانت فيه صلى الله عليه وسلم وأوصافا أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. هذا بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة السادسة توقيع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي توقر النبي صلى الله عليه وسلم وتعذر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وذلك بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيا عبد الله، أرأيت لو قام النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا الآن وأمرنا بأمر أو نهانا عن نهي، أيسعنا أن نمتثل أم يسعنا أن نقف ونعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة أو مجلس أو مذهب أو جماعة أو فرقة أو على أي بشر؟ إن الذي يسع كل مسلم هو أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقف وقال افعل كذا أو لا تفعل كذا. فإذا ما تقرر هذا، فما الذي نسخ هذا وما الذي ألغاه عنا؟ إن ذلك قائم، قائم إلى يوم الدين، إلى يوم أن نلقى الله عز وجل. فاحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بعد مماته كاحترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم في حياته ولا فرق، وكلامه المأثور عنه بعد مماته ككلامه المسموع منه في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلامة السابعة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصلي عليه في صلاتنا وفي جنائزنا، ونصلي عليه عقب الأذان، ونصلي عليه أثناء الدعاء وقبل الدعاء وبعد الدعاء، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند الكرب والهم وعند الاستغفار. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: يا رسول الله، الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني إذا دعوت أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يا رسول الله، أأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرار القوم. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم اجمع كلمة أمة نبيك صلى الله عليه وسلم على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة أمة نبيك صلى الله عليه وسلم على ما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجعلنا من عليك السعداء، وتوفنا على كلمة الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.